السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. لقد أشرنا إلى باقة منها، إلى مجموعة من هذه النوازل في المحاضرة الماضية، واليوم نواصل بمشيئة الله تعالى الحديث عن بقية هذه النوازل. القضية رقم واحد في مجلسنا هذا، نعم، عنوانها مدى شرعية الاعتداد بالزواج أو الطلاق الذي تجريه المحاكم الوضعية، والخلع أو التطليق الذي تجريه المراكز الإسلامية. عندنا قضيتان: إذا تدخلت المحكمة المدنية يعني فعقدت زواجا أو أعطت تطليقا، إذا تدخل المركز الإسلامي فأعطى خلعا أو أعطى تفريقا، ما الذي ينفذ من ذلك وما الذي لا ينفذ؟ هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه في مجلسنا هذا. القرار يقول إن الأصل هو اللجوء إلى المراكز الإسلامية لإجراء عقود الزواج على وفاق الشريعة. الأصل أن يلجأ مريد الزواج إلى المركز الإسلامي لإجراء عقد زواجه على وفاق الشرع المطهر. لا حرج في توثيق الزواج بعد ذلك مدنيا أمام المحاكم المختصة إذا اقتضت ذلك مصلحة الجانبين. الزواج المدني كما قلنا في هذا المجتمع يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة الرخصة، المارج لايسنس أو الإذن بالزواج، وهذه مرحلة ملزمة لكل من أراد تسجيل الزواج تسجيلا قانونيا، أيا كانت هويته وأيا كانت ديانته. المرحلة التالية والمرحلة الأولى واضح أنها ليست عقدا ولا فيها شبهة عقد، هذه مجرد إذن، شهادة تقول إن هذا الرجل مؤهل للزواج. طيب المرحلة الثانية مرحلة إجراء عقد الزواج بالفعل، الإجراء الفعلي لعقد الزواج، وهي مرحلة اختيارية، يعني أطرافها إن شاءوا ذهبوا إلى الجهة الدينية التي يتبعونها، وإن شاءوا عادوا إلى المحكمة لتجري لهم زواجا مدنيا بحتا، فكلا السبيلين متاح أمام مريد الزواج. إذا أراد أن يتزوج زواجا شرعيا فأمامه زواجا دينيا أمام المسجد أو الكنيسة أو الكنيسة. إذا أراد أن يكون زواجه مدنيا بحتا يرجع إلى المحكمة بعد استيفاء المرحلة الأولى فتبرم له عقد الزواج عقدا مدنيا بحتا. الزواج المدني الذي تبرمه المحكمة هذا عقد يبرم بلا ولي وبلا شهود وبلا مهر، فاجتمعت فيه كل هذه النواقص. المرأة تباشر العقد بنفسها بناء على بلوغها سن الرشد القانونية. يكتفى في هذا العقد المدني الحكومي بشاهد واحد قد يكون وهذا هو الغالب غير مسلم، ولا يشار فيه إلى المهر لا نفيا ولا إثباتا. الزواج على هذا النحو طبعا من البداهة أنه لا يشرع لتخلف هذه الشروط، وما ينفعش اخد المساله بالقطاعي يعني اجمعها من اقول ما هو الاحناف قالوا يمكن تتزوج بغير ولي، والمالكيه قالوا ممكن تتزوج بغير شهود، مش عارف مين قال. ما ينفعش التلفيق على هذه النحو. نعم، لان من اجاز الزواج بغير ولي لم يجزه بغير اشهاد، ومن اجازه بغير اشهاد لم يجزه بغير ولي. فالترقيع على هذا النحو لا يصلح ولا يقبل في دين الله عز وجل. فالزواج على هذا النحو لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط، ولأن من ترخص من أهل العلم في تخلف بعضها لم يرخص في تخلف بعضها الآخر. تعلمون كان في خلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة الشراب المسكر المتخذ من غير العنب. الجمهور يقولون كثيره وقليله حرام، إطلاق القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم، الأحناف يقولون إن الخمر المتخذة من غير العنب المحرم منها القدر المسكر فقط، المراحل قبل كده ما فيش عندهم إشكال. مش ده مقام مناقشة الأحناف، لكن تعالوا شوف يعني التلفيق المذموم والمضحك في نفس الوقت. الشاعر يقول: أجاز العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر. يعني الحرام عند الأحناف المدامة اللي هي الخمر المتخذة من العنب، السكر القدر المسكر من أي شراب آخر من غير الإيه؟ من غير العنب. نعم، وقال الحجازي: الشرابان واحد في التحريم، يعني صح هذا محرم كذلك. نعم، وقال الحجازي: الشرابان واحد، فحلت لنا من بين قولهما الخمر. نعم، سآخذ من قوليهما طرفيهما وأشربها لا فارق الوازر الوزر. فالتلفيق المذموم تأخذ جزء من هذا وجزء من هذا، يعني يجتمع لك أسوأ ما يمكن أن يتدين به متدين على وجه الأرض. يعني فالزواج على هذا النحو لا يشرع ابتداء لتخلف هذه الشروط، ولأن من رخص في تخلف بعضها لم يرخص في تخلف بعضها الآخر، فليس في المذاهب المتبوعة من يجيز اجتماع هذه الرخص في عقد واحد ثم يحكم بصحته. طب إذا وقع، وده فعلا بيحصل، وهذه المسائل بتجينا، واحد كان في جالية بعيدة جدا جدا لا فيها مراكز إسلامية ولا فيها مسلمين، فيها 2-3 مسلمين، هو قدره كده، يعني عاش قدرا مرا في مرحلة من يعني مراحل حياتي، هو في حالة غفلة وتفريط، وعايز ثم أراد أن يتزوج، ليس أمامه لا مركز إسلامي ولا مسجد ولا مسلمين حتى يتكلم معهم، السكة يروح للمحكمة، راح المحكمة عقدوا له الصبح وعقدوا له ادوا له رخصة الصبح، ثم عقدوا له بعد الظهر والدنيا مشيت، وتزوج وخلف أولاد، ولما انتقل وحضر معنا درس في مركز مشكاه ولا الميدة وسمع الكلام ده، ألا طب أنا وضعي ده، أنا من 20 سنة متجوز بالحكاية دي، ودخلنا وأنجبنا أولاد والدنيا ماشية، نحل الموضوع ده إزاي؟ أنا كنت في علاقة زنا ولا في علاقة زواج؟ أولادي شرعيين ولا أولادي أولاد زنا؟ أصحح وضعي إزاي؟ طيب نعم، نقول فإن وقع وكان أطرافه يعتقدون حله لشبهة وقعت لهم أو لجهالة منهم، نعم ترتبت عليه الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح من حيث استحقاق المهر وثبوت النسب والتوارث من أجل هذه الشبهة، لكن تجب إعادة هذا العقد مستكملا أركانه وشروطه الشرعية، وينبغي أن يكون ذلك على يد أحد من أهل العلم تأكيدا للمشروعية وبراءة الذمة. لا يستثنى من ذلك إلا إذا وجد مانع من موانع النكاح أصلا، تتزوج بواحدة بوذية، تزوج واحدة هندوسية، ده ما يصحش، ما لناش حل في الموضوع ده، لان احنا نفرق بينهما. ان ارادت الزوجه ان تسلم الله يحييها، فاسلمتش ما فيش حل، نووي ما نقدرش نجمع بينهم لوجود مانع من موانع الزواج من البدايه. لكن المانع المتعلق بالعقد تخلف بعض اركانه نصحح هذا، لان القاعده كل زواج يعتقد اطرافه صحته عنده وان لم يكن صحيحا في الواقع يثبت به النسب. لو واحد تزوج اخته من الرضاع جهلا، بعد 20 سنة اكتشف ان زوجتي اخته، طبعا لابد ان يفرق بينهم على الفور، بس الاولاد حكمهم ايه؟ اولاد شرعيين 100%، ما فيش اشكال في اثبات نسب الاولاد الذين ترتبوا على نكاح اعتقد اطرافه عند ابرامه انه عقد صحيح. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن تشوف الشارع الى اثبات النسب. يبقى اللي عمل عقد زواج مدني بحت كان عايش في منطقة بعيدة جدا عن جماعة المسلمين، ودخل بزوجته بناء على عقد الزواج المدني، ومضى على زواجهم سنوات وسنوات، فلما أفاق قال سبحانك، ثم جاء يقول أين، ما المخرج، ما المفاز، أين الحال؟ نقول له نحن نجدد عقد زواجك على الفور لنجريه على وفاق الشرع المطهر، وما كان من ولد فإن نسبه يثبت لشبهة وقعت لكم أو لجهالة منكم. والقاعدة في الشرع إن كل زواج يعتقد أطرافه حله لشبهة أو لجهالة أو لسوء تأويل فإنه يثبت به النسب. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم اهدنا سواء يعني. وكالتدليل دليل على هذا نذكر يعني كلمة لابن قدامة صاحب المغني رحمه الله، نعم، يقول: وأما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول. إن وقفنا عليه قبل الدخول نفرق بينهما ويستأنفوا عقد جديد إن أرادوا. أما بعد الدخول فيتعلق به أحكام، منها ثبوت النسب، ومنها وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة، ومنها وجوب المهر. طيب، والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين. مرة ثانية، نعم، شيخ الإسلام يقول: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه ولده، يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلا في نفس الأمر باتفاق المسلمين. فالحمد لله على توسعته. طيب، مدى شرعية الاعتداد بالطلاق؟ الآن تكلمنا عن الاعتداد بالزواج، ماذا عن الاعتداد بالطلاق الذي تجريه المحاكم الوضعية خارج ديار المسلمين؟ الأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق اللي هو الزوج، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح. تصرف قولي. الطلاق لا يقع بالنية، مهما عزم على أن يطلق زوجته وكان يتميز من الغيظ لكنه لم ينطق بلفظ الطلاق، كل هذه الصراعات الداخلية، كل هذه التمزقات الداخلية ما لم تترجم إلى قول أو إلى فعل ككتابة يعني أو إلى فعل كالكتابة لا يقع بها طلاق. الأصل في الطلاق أنه تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح، ثم يعني بعد هذا للقاضي المسلم في الأحوال التي قررت فيها الشريعة ذلك، كالتطليق للضرر أو الشقاق والنزاع أو الإعسار أو الغيبة أو السجن والأسر ونحوه. لما تدخل المحكمة عشان توقع تطليق في مثل هذه الحالات الاستثنائية، وإلا فالأصل أن الطلاق لمن أخذ بالساق. القرار يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج بعد ذلك في توثيقه أمام المحاكم المدنية، زي بالضبط كما قلنا في عقد الزواج. إذا عقد زواجا شرعيا في المسجد لا حرج أبدا أن يذهب إلى توثيقه أمام الجهات القانونية المختصة، لاقتصار دورها في هذه الحالة على مجرد التوثيق. طيب، إذا تنازع الزوجان حول الطلاق، المرأة تريد أن تطلق والرجل مش راضي رافض، فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين عليها تحت طائلة القانون، ومن ذلك صدور الطلاق المدني أولا. تنازع الزوجان حول الطلاق، المرأة تطالب به والرجل يرفضه، فتأتي المرأة إلى المسجد تقول: شوفوا لي حل، طلقوني من زوجي. إذا كان زواجهما موثقا أمام المحاكم فنطلب منها ونسألها أن تأتينا أولا بوثيقة التطليق المدنية، يعني وبناء عليها نستطيع أن ننظر في قضيتها وأن نخاطب الزوج ونرى ما الذي يمكن أن تؤول إليه أموره. كانت الزوجة كارهة لزوجها والزوج لا بأس به، فنحن أمام حالة خلع، يبقى لابد أن ترد إليه ما بذله لها حتى يخلعها. إن كان الزوج مضارا فنحن أمام حالة تطليق للضرر، فنعطيها هذه الوثيقة بعد أن نعلم زوجها مرة بعد مرة بعد مرة، ونشفع لديه ونسأله أن يوقع الطلاق اختيارا طائعا، فإن قبل بذلك فبها ونعمت، وإلا أصدرت لها وثيقة تطليق على هذا الزوج الذي أمسك زوجته ضرارا. نعم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الإسلامية أو القائمين عليها تحت طائلة القانون، ومن ذلك صدور الطلاق المدني أولا. طيب، إذا اتفق الزوجان على الطلاق، المرة دي هما الاثنين متفقين، نعم، وتقدم معا بطلب الطلاق إلى السلطات الرسمية، ووقع الزوج مختارا على النماذج المعدة لذلك، فإن هذا يكون طلاقا صحيحا نافذا من قبل الزوج، ويقتصر دور المحاكم في هذه الحالة على مجرد التوثيق. اتفقوا على الطلاق، جابوا الوثائق، وقعوا عليها، وذهبوا طائعين مختارين متفقين على التفاصيل كلها، وذهبوا للمحكمة للتسجيل. الذي طلق هنا هو الزوج، والمحاكم دورها توثيق هذا الاتفاق وإصدار حكم قضائي به ليكون نافذا على المستوى القانوني. أما على المستوى الشرعي فقد تم عندما وقع الزوج طائعا مختارا وموافقا ومعلنا عن رغبته في إنهاء علاقته بزوجته. لجوء المرأة، يعني طبعا ده معناه أن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق الشرعي، مش لازم نستنى 6 شهور لما يصدر الطلاق المدني وتبدأ العدة بعده. إذا لم يكونا مختلفين، إذا اتفق على الطلاق وذهبا برضاهما وقع وثائقة، فمن هذه اللحظة يبدأ الاعتداد بالطلاق، ويبدأ حساب العدة من هذا التوقيت، لأن اللي طلق الزوج مش اللي طلق للمحكمة. المحكمة ما بتطلقش طلاق شرعي، المحكمة بتفك العقدة القانونية فقط، أما العقدة الشرعية من ذا الذي يملك أن يحلها؟ الزوج. طيب، لجوء المرأة إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية. المرة دي الزوج رافض، والزوجة هي اللي عملت فايلنج للطلاق ومصر عليه، والزوج رافض تماما، فكمل إجراءاتها أمام المحكمة، فطلع لها قرار من المحكمة بالتطليق. الكلام لو كان محاكم شرعية في بلد المسلمين كان طلاقها أو كان تطليقها يكون نافذا. أما هنا فليست هناك ولاية شرعية للمحاكم المدنية ولا ادعتها، هي نفسها لا تدعي أن لها ولاية دينية في باب الزواج ولا في باب الفرقة. يبقى بيترتب على صدور التطليق المدني حل العقدة المدنية للطلاق، لسه فيها العقدة الشرعية قائمة عايزين نشوف لها حل. فعندما تأتي إلينا بهذه الوثيقة المدنية، عندما تتوجه بها إلى المراكز الإسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا من أهل العلم إتمام الأمر من الناحية الشرعية، بعض المشايخ قال ليه ما نعتبرش توثيق الزواج أمام المحاكم المدنية بمثابة التفويض للقاضي المدني في أن يوقع الطلاق؟ احنا تزوجنا أمام الشرع، ذهبنا أمام القانون، سجلنا الزواج تسجيلا قانونيا، فلماذا لا يعتبر هذا التسجيل كأننا فوضنا القاضي؟ لأن احنا قبلنا بالسيستم ده، ففوضنا القاضي ان اذا حدث بيننا نزاع انت الذي يعني يتولى امر التطليق. ليش ما يعتبرش ده تفويض للقاضي المدني في ان يحسم الخصومة بحكم ملزم عند يعني عند الاقتضاء؟ الجواب ان هذا كان ما ينفعش. ليه؟ السيستم ده بيقول ان الزوج لا يملك الطلاق ابدا. الزوج في هذا البلد لو طلق زوجته 10,000 مرة بلها وشميتها ولا لها لزمة، ولا انت اصلا معترف بان لك الحق في الطلاق، حق في الطلاق ابتداء منقول بالكلية الى القضاء، والزوج ملوش علاقة في هذا، ده بيعمل فايلنج فقط، بيعمل طلب فقط، يلتمس فقط، والقاضي زوج النساء جميعا هو الذي يملك أن يطلق من شاء، وبالتالي لا يصلح أن نتصور أن أحدا عندما ذهب إلى التسجيل المدني لعقد الزواج أنه قد قبل بهذا السيستم وأنه تنازل عن حقه في الطلاق إلى الأبد. هذا لا يصلح له شرعا، لا يصلح في باب الديانة أبدا. إنما يقال إن الطلاق المدني بيحل العقدة المدنية والطلاق الشرعي بيحل العقدة الشرعية، فبعد أن ينتهي الجانب المدني أو القانوني يأتينا إلى المسجد وإحنا نتفهم معاه ونستطيع أن نحاول الاتصال بالزوج لإقناعه والتماس توقيعه، ونضرب له أجلا مرة بعد مرة بعد مرة. إن هو أبى فنحن مضطرون في هذه الحالة إلى إصدار وثيقة تطليق شرعية من المسجد أو وثيقة خلع بحسب ما تسفر عنه دراسة الحالة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. المسألة الثانية، مدى شرعية الاعتداد بالخلع أو التفريق الذي تجريه المراكز الإسلامية خارج ديار الإسلام؟ واحد يقول يا أخي الخلع تملكه دولة إذا رفضه الزوج، ولابد من تدخل القضاء بقرار باد، لا يملك هذا إلا كيان متنفذ له قوة وله شوكة وله سلطان، ويستطيع أن يلزم بقراره وأن يمضيه على أطراف الخصومة. فأين موقع المراكز الإسلامية من هذه القضية؟ نعم، إذا كان للقائم على المركز الإسلامي صفة المحكم سواء باتفاق الطرفين أو لاصطلاح الجالية المسلمة عليه لفقهه وخبرته، فإنه يعتد بما يجريه من التفريق بسبب الضرر أو الشقاق أو سوء العشرة أو لعدم النفقة أو الغيبة أو السجن أو الأسر ونحوه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تقيه من الوقوع تحت طائلة القانون، ومنها الفراغ من حل العقدة المدنية للطلاق قبل الشروع في حل العقدة الشرعية. نعم، وعلى المحكمين اتباع الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات كالاستماع إلى طرفي الخصومة وضرب أجل للغائب منهما وتجنب التسرع في الحب وإقامة العدل بينهما ما أمر. دي غلطة شائعة على مستوى الولايات المختلفة طولا وعرضا في هذا البلد، أن يبادر القائم على الأمر في المسجد أو المركز الإسلامي وتحت التأثير العاطفي لمدامع المرأة وتوجعاتها وشكاياتها يضلى وثيقة تطليق على الفور أو وثيقة خلع على الفور. ما يصلحش. إذا جاء أحد الخصمين وقد فقأت عينه لا تقضي له، لعله قد فقأ عيني خصمه، جاء بيشتكي أن عينه مفقوعة، ده قد يكون هو قد فقأ عيني خصمه. إن الله لم يقبل من عبده داود أن يقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج، رغم أن عرض القضية مستفز جدا، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. طيب فقال أكفنيها، ادهاني وعزني في الخطب، غلبني في الكلام. طيب أنتوا تستفزوا بالكلام ده ولا لا؟ واحد عنده 99 نخلة، واحد عنده نخلة نعجة، واحد عنده نعجة واحدة، وعايز يأخذ منه دية ويسيبه هو عشان يكمل عنده 100. فبصورة تلقائية قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نعم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه. سبحانك ربي. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى. طب تعال نشوف منين جاءت إن المراكز الإسلامية والمساجد لها ولاية شرعية في باب التطليق والتفريق يعني ونحوه. تعلمون أن أولي الأمر في الأمة فريقان، تعرفونهما؟ العلماء والأمراء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر في الأمة الأمراء والعلماء. نعم، للأمراء ولاية الحكم وللعلماء ولاية العلم والبلاغ عن الله عز وجل، وإذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس. طيب إذا عدم السلطان الشرعي، إذا عدمت ولاية الحكم في بلد من البلاد، يعني طلعنا في منطقة ما خارج بلاد المسلمين، ليس عندنا لا حاكم شرعي ولا قاضي شرعي ولا أي ولاية شرعية منعقدة. نعم، إذا شغر الزمان يعني إذا خلى من السلطان الشرعي فإن الأمور موكولة إلى العلماء فيصبح علماء البلاد ولاة العباد. لا بد أن يبقى الناس تحت حاكمية الشريعة وتحت مرجعيتها وفي إطار مظلتها، يعني لا سبيل لهم إلى هذا إلا أن يبقوا في ولاية علمائهم، ثم عليهم بعد هذا أن يجتهدوا في دفع الولاية إلى من يستحقها وعقد الراية لمن تأهل لها واجتمعت فيه القوة والأمانة منهم. الكلام ده قاله فقهاؤنا من زمان، وأول واحد يمكن تنبه لهذه المسألة بالتفصيل إمام الحرمين الجويني، له كتاب جميل اسمه الغياثي أو اسمه غياث الأمم في التياس الظلم، لما تختلط المسائل وتتشابك وتتعقد. فافترض حالة أن الأمة ليس لها سلطان، ليس لها خليفة ولا إمام ولا والي، سواء كان هذا فرضا في بلاد المسلمين لم يكن قائما هذا الأمر في زمانه، أو الناس خرجوا في منطقة، راحوا الهند السند الصين، منطقة بعيدة جدا ليس فيها ولاية شرعية، لا قاضي شرعي ولا إمام شرعي ولا سلطان شرعي. افترض هذه الحالة ثم بين أحكامها فقال إذا شغر الزمان من السلطان وخلى من ذي سلطة ونجدة فإن الأمور موكولة إلى العلماء. نعم، فإذا أسلمت الأمة أمرها إلى أعلمها كان هو المقدم بلا نزاع، وإن لم يحدث هذا استقل أهل كل محلة باتباع أعلمهم فيصبح علماء البلاد ولاة العباد. تعال نشوف هنا أيضا كم قالوا ابن الهمام والزيلعي والحافظ ابن حجر والطحاوي، وأضرب مثال أو اثنين عشان بس نؤكد هذا المعنى. ابن الهمام يقول وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين التي غلب عليهم الكفار في بلاد المغرب كقرطبة الآن وبلنسية وبلاد الحبشة. ما هو ده واقع كان موجودا عندما جاء الأسبان واجتالوا المسلمين عن بلاد الحبشة وكسروا دولتهم فيها، فأصبح المسلمون لا توجد راية شرعية ولا سلطان شرعي ولا إمام شرعي يحتكمون ليه في هذه المنطقة. نعم. ثم قال وأقر المسلمين عندهم على مال يؤخذ منهم. انقلبت الصورة، أصبح المسلم المقيم عليه أنه يدفع إيه؟ عكس الوضع الطبيعي يعني، اللي هي الضرائب في وضع المعاصر إنهاو يعني. نعم. يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلوه واليا فيولي قاضيا، شيخ الجالية ولا عمدة الجالية وتفر أين كان، على الأقل اتفقوا على جهة ما، شخص ما يرجعون إليه وهو يتولى تنصيب قاضي. نعم. يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلوه واليا فيولي قاضيا، ويكون هو الذي يقضي بينهم، وكذا ينصبون إماما يصلي بهم الجمعة. الزيلعي في كتاب البحر الرائق يقول نعم وأما في بلاد عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضي قاضيا بتراضي المسلمين. نعم. ويجب عليهم طلب والي المسلم، ولازم يرتبوا أمورهم، ما هو لن يسمح لهم يعني أن يعيشوا في ولاية منعدمة وأن يدخلوا في منظومة القوانين الوضعية تنظم حياتهم وعندهم شريعة، فما أمكن إقامته من الشريعة الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك إيه؟ لا يترك جله. الحافظ ابن حجر يقول في شرح حديث أنس نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة. لما استشهد القوات الثلاثة يعني تقدم خالد ولم يكن قد أمره أحد، إنما تراضى المسلمون على ولايته وعلى إمرته لقوته وشجاعته يعني وخبرته. يعني الحافظ ابن حجر يقول فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير، أي بغير نص من الإمام، ما تتحلش ما تمشيش الدنيا إلا بالصورة دي، وهذا نوع من واقعية الشرع يعني وتعامله مع الفطر ومع البدهيات. طحاوي يقول هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر. على كل حال النصوص في هذا كثيرة جدا جدا، أنا فقط أردت أن أقول لابد من استيفاء الإجراءات القانونية التي تقي الجهة الإسلامية التي تتولى هذه المهمة من الوقوع تحت طائلة القانون، وهذا يقتضي أن يصدر الطلاق المدني من المحكمة الوضعية أولا، ثم يكون نظر الجهة الإسلامية بعد ذلك، تفاديا للحرج الذي يسببه مبادرة المركز الإسلامي إلى التفريق، وقد تبادر المرأة إلى الزواج بعده. جاءتك قالت لك طلقني فأنت طلقتها، وبعد العدة راحت هي تزوجت، هي لسه على الورق زوجة عبد السميع، ومن الواقع زوجة عبد الشكور، فاجتمع عبد السميع وعبد الشكور زوجان لمرأة واحدة، ما تتوضبش الدنيا كده يعني فينشئ ذلك من التصادم بين الموقف الشرعي والموقف القانوني ما قد يستعمله الزوج الغاصب، يعني فيهيج على المرأة وعلى الجهة الإسلامية التي تقف وراءها، لا سيما مع أجواء الخصومة التي تخيم على فضاءات هذه المشكلات. المسألة الثانية مهمة جدا، ضرورة اتباع المحكمين الخطوات الشرعية اللازمة في مثل هذه الحالات، كالاستماع إلى طرفي الخصومة وضرب أجل للغائب منهما، وتجنب التسرع في الحكم، وإقامة العدل بينهما ما أمكن. وإن من التفريط البين أن يستمع المركز الإسلامي إلى شكاية أحد الطرفين فيقضي بموجبها من غير أن يكلف نفسه اختار الطرف الآخر وضرب أجل له للاستماع إلى حجته، فتنهار بذلك أبسط مبادئ العدالة على يد من يتوقع أن يكونوا حماتها وفي طليعة القائمين بها والمدافعين عليها، فيسوء ظن الناس بالشريعة ودعاتها، وقد يؤدي ببعضهم إلى خلع رفقة التدين بالكلية. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. اللهم صل يا رب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة تكلمنا عنها سلفا لكننا نعيد يعني التركيز عليها والتأكيد، لأنه يتوقع أن تقدم بعض يعني أن تقدم بعض الأسر المهاجرة أو بعض الأطفال المهجرين ويثير وجودهم بعض الإشكالات الشرعية والقانونية. مسألة تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام، قرار المجمع يقول كفالة الأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء والمشردين من أجل الطاعات وأزكاها عند الله عز وجل، فقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار إلى السبابة والوسطى. طيب، الفضل في كفالة اليتيم معروف ومستفيض ومستقر في الدين ومعلوم منه بالبداهة والضرورة، ولا يحتاج أن نبدأ فيه ونعيد. الأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبيه من عادات الجاهلية، نعم من عادات الجاهلية التي نبذتها الشريعة وألغتها. يعني لقد جاء الوحي المعصوم بتحريم التبني نصا قاطعا في كتاب الله عز وجل، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أرجو أن نفرق ما بين الكفالة المشروعة التي تعد قربة من أجل القربات وطاعة من أزكى الطاعات، وبين التبني الذي يعد خطيئة من الخطايا وكبيرة من الكبائر. الفقرة الثانية تقول إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ المهجرين إلى الغرب من يتامى المسلمين أو من أطفالهم من أخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم، ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة، فإنه يرخص في التبني بشكل صوري على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول دون الاختلاط في الأنساب وتجنب الاختلاط غير المشروع وبذل الأسباب الشرعية التي تعين على ذلك، ومن ذلك إشهاد الجالية المسلمة من حوله على هذه الواقعة وتسجيلها أمام المركز الإسلامي وإرضاع هذا الطفل من زوجته إن كان ذات لبن أو من أختها مثلا، حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل. طيب، لسنا في حاجة إلى التأكيد على فضيلة يعني كفالة اليتامى، فقد ذكرنا الحديث، وعندنا حديث آخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجته. لكن كما قلنا الكفالة شيء والتبني شيء آخر. يعني ففي الحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. نحن أمام كبيرة تحرم على صاحبها دخول الجنة. نعم. وفي رواية من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. في حديث أبي ذر متفق عليه عند البخاري ومسلم أيضا، ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. نعم. وقصة زيد بن حارثة تطبيق عملي لهذه الشريعة وهي معلومة ومستفيضة. بعد التأكيد على كل هذه المعاني نأتي إلى المشكلة الراهنة المعاصرة. إذا تعين التبني سبيلا وحيدا لاستخلاص واستنقاذ المهجرين من يتامى المسلمين أو مجهولي الهوية منهم من أجل استنقاذ أصل دينهم، الولد إذا تم تنشئته في أوساط غير إسلامية سوف ينشأ على دين القوم لا محالة. فهنا نحن أمام أمرين متعارضين، حفظ الدين وحفظ النسب. يعني إذا تعارضا فإن حفظ الدين مقدم على ما يليه من المقاصد الشرعية الأخرى، بل إن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، لهذا شرع الجهاد في سبيل الله وفيه تغرير بالأنفس والأرواح من أجل إعزاز الدين وإجلال رب العالمين. فعندما تتعارض بعض المقاصد يقدم بعضها على بعض وفق الترتيب الشرعي المعروف. فعندما تتعارض مصلحة حفظ الدين مع مصلحة حفظ الناس تقدم مصلحة حفظ الدين ونجتهد في تقليل المفسدة الواقعة على الناس قدر الطاقة، فنقول أن هذا يكون تبنيا صوريا واتخذ إجراءات لمنع الاختلاط أو لشرعنته من خلال عن الرضاعة ونحوه. وتبقى مسألة الولد ده ليس ولدا لهذا الذي كفله وليس من جملة ورثته. طب التربية تمشي لحمة نفسية ولحمة عاطفية، ويريد أن يطمئن قبل أن يغادر الدنيا على هذا الولد وأنه ترك له ما يعيش منه. إن باب الوصية مفتوح، وهو الوصية تعالج بها مثل هذه الحالات. الوصية لا تجوز للورثة إنما تجوز لغير الورثة، فمعه إلى سقف إلى الثلث يستطيع أن يوصي له بما شاء من ماله بما تقر به عينه وبما تطيب به نفسه. ومبنى الشريعة في الجملة على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين، تحقيق أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. طيب المسألة اللي هي بعد هذه زواج الحبلى من الزنا. الزنا من الأمور الشائعة في هذه المجتمعات وللأسف، وقد يتورط فيها بعض من ينتسبون إلينا، يعني فتزل بهم القدم في مرحلة من مراحل الطيش والاندفاع والجاهلية وغيبة الضمير والدين، ثم بعد هذا يستيقظ ويفيق ويبحث عن حل وعن مخرج. إذا زنى بامرأة فأحبلها من الزنا، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ ما حكم زواج الحبلى من الزنا بصفة عامة؟ القاعدة أنه يشترط في الزواج سواء تزوجت مسلمة أو غير مسلمة أن تكون المرأة من المحصنات، أن تكون من العفيفات، فإن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني هذا الذي زنى بامرأة فأحبلها يطلب منه التوبة إلى الله عز وجل كما يطلب من الطرف الآخر أن يتوب إلى الله عز وجل. فإن تاب فيشرع العقد، إجراء العقد بينهما تحقيقا لمقصود الشارع من الستر. لو كانت ستتزوج بغير من زنى بها لابد من شرط آخر، وهو استبراء الرحم، إن كانت حامل لا تتزوج لا توطى حامل حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل حتى يستبرأ رحمها بحيضة. لو أن امرأة زانية وأراد أن يتزوجها هناك شرطان: التوبة من الزنا واستبراء الرحم بحيضة لكي لا يسقي ماءه زرع غيره. أما إذا كان سوف تتزوج بمن زنى بها فالتوبة فقط، تعرض عليهم التوبة ولا حرج بعد هذا أن يتزوجها، لأن ما فيش اختلاط أنساب، الولد له أصلا، فلا حرج أن يتزوجها. ثم إن استلحق الولد به لحق به في أصح القولين لأهل العلم في هذه المسألة. يبقى القاعدة العامة: لا توطأ حامل حتى تضع حملها. الزانية الحامل لا تزوج ولا توطأ حتى تضع حملها منعا لاختلاط الأنساب. فإذا وضعت حملها وتابت إلى الله عز وجل باب الزواج أمامها مفتوح، إلا إذا كان الذي سيتزوجها من زنى بها، في هذه الحالة لا يبقى إلا شرط التوبة فقط، أن تعرض عليهم التوبة وأن يعقد لهما تحقيقا لمقصود الشارع من الست، فإن الشريعة قائمة على إرخاء الستور. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا تحبيب لكليهما في التوبة وإقالة لعثرتهما وإعانة لهما على الخروج من هذه الورطة. لكن التوبة مسألة مهمة جدا، لأنه لا يستحقان المساعدة إلا إذا تحقق لديهم التوبة، إصلاح الماضي بالندم، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إليه أبدا. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. آخر حاجة نختم بها، نعم، مشاركة المرأة زوجها بخبرتها وعملها في أعماله وحقها في ثروته. الأصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها، وعلى زوجها واجب إعاشتها بالمعروف، لا تلزم بالمشاركة بالإنفاق على البيت ولو كانت غنية. مهما بلغ ثراؤها فإن كفالتها، إن إعاشتها واجب على زوجها، ولا تكلف أن تشارك في النفقة على البيت مهما كان فقر زوجها ومهما كان غناها. طيب، إذا أذن الزوج لزوجته في العمل، الأصل أنها تستقل بما تكسبه من هذا العمل، ولا حق لزوجها في شيء من ذلك إلا بطيب نفس منها أو فيما كان من ذلك عن اشتراط مسبق بينهما. لأنه عندما أذن لها في أن تخرج لكي تعمل، أسقط حقه في احتباسها من أجله بإذنه لها في العمل، فممكن أن يتفق على نسبة معينة لكي تشارك بها في النفقات الزوجية. ولا حرج في أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت عليه من الاحتباس في البيت، رعاية لبيته وولده، ويأتمران في ذلك بينهما بمعروف. طيب، فقرة الأخيرة: إذا شاركت الزوجة زوجها في استثماراته الخارجية بخبرتها بعملها مشاركة تتجاوز حدود الخدمة المنزلية التي تكون بين الزوجين في العادة، فما نتكلمش عن طبخ وعن غسل وعن كي الملابس وعن توضيب البيت، نتكلم على حاجة تانية أبعد من كده، عن مشاركة مهنية في الأعمال المهنية لزوجها، أعمال كمبيوترز، أعمال محاسبات، أعمال يعني أعمال إدارية، أو حتى أعمال في نفس تخصص، الاثنين أطباء والاثنين بيستقبلوا المرضى والحساب واحد، وبعد 20 سنة اتطلقوا، ما هي لها جزء من هذا المال بعملها مش بمجرد كونها زوجة، فهذا ينشئ لها حقا آخر في أموال زوجها يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة حسب ما بذلت من جهد وما تحصل من ثروة. طب إذا اختلف، إذا تنازع واختلف، القضاء بينهما هو الحكم بها. إحنا نحن هنا نقرر أصل الحق أن حجمه كمه تقديره يرجع فيه إلى تراضي الزوجين فيما بينهما، فإن عسر ذلك فالقضاء هو الحكم يرجع إليه دائما في فض المنازعات والفصل في الخصومات. وبهذا يعني يتحقق العدل في العلاقات ما بين الزوجين لا سيما عند التفرق. في ناس بيقولوا هنا القوانين بتدي المرأة نصف ممتلكات زوجها بعد الزواج، والشريعة لا تعطيها إلا مؤخر الصداق ونفقة العدة وإرشين متعة، وأين كفالة الشريعة لحقوق المرأة وأين قيامها بمصالحها؟ لا، الصورة تصور إنها قعدت تشتغل مع 20 سنة ورماها في الشارع ومفيش غير إرشين بس اللي هم بتوع مؤخر الصداق ونفقة. لا، إن كان يشتغل مع 20 سنة فعلا هذا ينشئ لها حقا في أموال زوجها حقا مدنيا غير الحق العائلي الذي تنشئه العلاقة الأسرية، ويرجع في تقديره إلى الخبراء. نحن هنا نقرر أصل الحق ثم نحيل في تقديره إلى الخبراء أو إلى القضاء في نهاية المطاف إذا عجز الزوجان أن يأتمرا بينهما بمعروف. والله جل وعلا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، اللي عاشوا مع بعض 10 سنوات و20 سنة وأقدرهم المرة انتهت بهم إلى الطلاق، ينبغي إن فاتهم الإمساك بمعروف ألا يفوتهم التسريح بإحسان، وإن حسن العهد من الإيمان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مثل نوره كمشكاتها مصباح.